قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السحائب الأمطار. عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن قلوب المحبين لا تطمئن ولا تسكن إلا إذا وقفت على عتبات عبودية الله جل وعلا، وإن أفئدة المشتاقين لا تطمئن ولا تقر إلا إذا انكسرت وتذللت وانحنت بين يدي الله سبحانه وتعالى. اسألوا من بكى في رمضان، واسألوا من ذرف الدموع للرحمن، واسألوا من وقف على عتبات الخضوع والخشوع، هل وجد ألذ من أن يكون ذليلا بين يدي الله؟ وهل ذاق طعمه شيئا من الحب أشهى وأحلى من أن يكون عبدا لله جل وعلا؟ قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى: وكيف يحب الله من لا يعرفه؟ كيف يسافر إلى الله قلب لا يحسن إدراك أسمائه وصفاته ومحاسن تلك الأسماء وبديعة تلك الصفات؟ فانظر وتأمل في قلبك، أي شيء أشهى إلى فؤادك وأي شيء أحب إلى قلبك، دنياك أو شهواتك أم ربك جل وعلا؟ وعلى قدر ذكرك له، على قدر محبتك، وعلى قدر الحديث عنه، على قدر شوق قلبك، وعلى قدر الأنس بالكلام عنه سبحانه وتعالى، على قدر طمأنينة نفسك. لقد تعلم أناس معنى الشوق إلى الرحمن فضربوا أروع الأمثلة في القرآن. كان منهم سيد الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذي ما توانى يبحث عن ربه، الذي يعبده، الذي يسجد له ويخضع. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. إن شوق قلب إبراهيم يعني أن ذلك الإله الذي يخضع له ويعبد لابد أن يكون مستحقا لذلك، لابد أن يكون مستحقا لتلك العبادة. فكيف يعبد إله لا يضر ولا ينفع؟ وكيف يعبد إله لأن الآباء والأجداد كانوا يعبدون ذلك الإله؟ قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ثم مضى قلب إبراهيم يتحدث عن صفات ذلك الإله الذي يشتاق له قلبه ويطمئن له فؤاده وتسكن من أجله جوارحه. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. إذا كان إلهي الذي أعبده هو الذي يهديني من الضلال، هو الذي خلقني من العدم، هو الذي أطعمني من الجوع، هو الذي كساني من العري، هو الذي يسلمني من المرض ويصححني من السقم. فبالله عليكم لغيره كيف ألجأ؟ وبالله عليكم إلى غيره كيف ألتفت؟ وبالله عليكم كيف أعبد ربا أو إلها سواه؟ قال: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال المفسرون: فأشار إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن الإله الذي هذا وصفه هو الذي يعفو ويغفر ويسامح ويزيل الذنب وآثاره. ولا يمكن أن تجد إلها أو أن تجد عظيما أو أن تجد كبيرا غير الله جل وعلا عنده هذا الخير. وفوق ذلك يغفر ذنبك ويمحو خطاياك ويسامح زلاتك. تأمل أيها المحب وانظر إلى شوق قلبك، هل قلبك يحب الله جل وعلا كمحبتك للدنيا وشهواتك؟ هل فؤادك يطمئن ويستقر إذا ذكر الله جل وعلا، أم يستقر ويطمئن إذا تحدث الناس عن الدنيا؟ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هذا حال كثير من الناس، عندما نتحدث عن الله، عندما نتكلم عن جلاله، عندما نذكر أوصافه، عندما نتحدث عن أسمائه، ربما أعرضت قلوب كثير من الناس وربما التفتت أذهان كثير من الناس. أما إذا تحدثنا عن الدنيا، أما إذا ذكرنا أمثال الدنيا، أما إذا تحدثنا عن شهواتنا وأموالنا ونسائنا وأولادنا، وإذا بالقلوب تقبل، وإذا بالأفئدة تستمع، وإذا بالأذهان تنصت، وما هذا شأن المحبين أبدا. لقد كان يوسف عليه الصلاة والسلام نموذجا من ضمن نماذج المحبين. بعد أن طرد من بيته، بعد أن ألقي في البئر، بعد أن خرج فأصبح عبدا، بعد أن سار فأصبح خادما في القصر، بعد أن تعرض للشهوة، بعد أن عوقب بالفتنة، بعد أن ألقي في الدب في السجن وفي ظلمات هذا السجن، خرج ليكون مؤمنا موحدا ذا قلب مشتاق. قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وقد أحسن بي، قال المفسرون، فنسب الإحسان إلى الله جل وعلا لأنه استبرأ من حوله، لأنه استبرأ من قوته، لأنه أدرك أنه لا قوة ولا قدرة عنده إلا بما أعطاه الله جل وعلا. حدثني أحد الشباب يقول لي: يا شيخ، كان عندي خال من أخوالي لا تفوته تكبيرة الإحرام أبدا. حدثت هذه القصة في رمضان قبل الماضي. يقول: كان معزوم عندنا هذا الخال في بيتنا، في بيت والدي، وذهبت لأحضره، لم يكن عنده سيارة، وفي الطريق أذن المغرب، فقال لي خالي: لنقف على زاوية الطريق أو على جنب نصلي في أقرب مسجد. قلت: يا خالي، نحن صائمون ونريد أن ندرك الإفطار، وبمجرد أن نصل إلى البيت تحت المنزل في مسجد. فقال: طيب، على مضض. قال: فوصلنا إلى البيت وقد أقيمت صلاة المغرب، فجعل خالي يبكي وينتحب ويصرخ مثل ما يبكي الأطفال الصغار. قلت: يا خالي، هل أخطأت؟ هل عققت؟ هل عصيت؟ قال: يا ابني، كيف تحرمني من أن أقف بين يديه وأنا ما تخلفت عن تكبيرة الإحرام منذ سنتين كاملتين؟ كيف تحرمني من أن أقف بين يديه وأنا ما تخلفت عن تكبيرة الإحرام منذ سنتين كاملتين؟ ليست قصة صحابي ولا تابعي من التابعين، إنما قصة مشتاق من المشتاقين الذين يدركون أن طمأنينة قلوبهم لا تكون إلا في الوقوف بين يدي الله جل وعلا. روى أبو جعفر اللبان في كتابه تنبيه ذوي الأقدار إلى مسالك الأبرار: لما دخل التتار بلاد المسلمين، وقف الخطباء والوعاظ على المنابر يحثون الناس على السعي إلى الجنة. كان منهم أبو قدامة، فجعل يذكر الجنة وأوصافها ونعيمها، ويستنهض الهمم ويستثير العزائم أن تمضي تلك النفوس إلى تلك الدار العظيمة. قال: واستأجرت منزلا قريبا من ذلك الجامع أبيت فيه أنا وجماعة من المجاهدين، فلما مضت ساعة من الليل إذ بالباب يطرق علي، فقلت: من الطارق؟ فإذا صوت امرأة. ففتحت الباب فإذا امرأة متلفعة بجلبابها وعباءتها، قالت: أنت أبو قدامة؟ قلت: نعم. قالت: أنت الذي حث الناس على السعي إلى الجنة والوصول إليها؟ قلت: نعم. قالت: خذ هذا. ثم دفعت كيسا إلي، فأمسكت الكيس، قلت: من أنت؟ فالتفتت عني ورحلت. فتحت الكيس وإذا فيه رسالة وفيه كيس آخر، فنظرت في الرسالة فقالت: يا أبا قدامة، إني امرأة ضعيفة لا أملك المال ولا السلاح، وإني والله أشتاق إلى الجنة كما تشتاقون، وإني نظرت في أمري وحالي فلم أجد غير شعر رأسي، فحلقت شعر رأسي وجعلته ضفائر حتى تربط بها لجام الفرس، فلعل الله أن ينظر إلى لجام فرسك فيرى أنه من شعري فيغفر لي ويدخلني الجنة. فتعجبت من حرصها، ونظرت في آخر الكيس فإذا شعرها قد لفته لفافتين، وقد ضفرته أجود ما يكون، وقد ربطت به شعيرات من الحبل حتى يكون ذلك الشعر قويا. فتعجبت أشد العجب وقلت: أفي الناس من يشتاق إلى الجنة كما تشتاق تلك المرأة؟ من يشتاق إلى لقاء الله كما تشتاق تلك المرأة؟ قال: لما طلع الصباح انطلقت أنا وجماعة من المجاهدين حتى إذا ما انتصف النهار، وإذ بأحد الراكبين يقول: يا أبا قدامة انظر وراءك، فنظرت فإذا خيل تعدو مسرعة، فوقفنا وسللنا سيوفنا، وإذا هو شاب في الرابعة عشرة يقول: يا أبا قدامة أنشدك الله، لا ترجعني إلى أمي وأختي، لا ترجعني إلى أمي وأختي. قلت: ويحك، ما تريد؟ قال: أريد الغزو معك. قلت: أو شهدت غزوة من قبل؟ قال: لا. قلت: ويحك، أين أضعك وأنت لا تحسن القتال؟ قال: ضعني بجوارك، فلعل الله أن يدفع بعض أذى المشركين عن المسلمين بسببي. قال: ثم تركته بجواري، فلما التحم الجيشان أبلى ذلك الغلام بلاء الشجعان، وقتل من الأعداء خلقا حتى اجتمعوا عليه فقتلوه، فجئت له وهو في الرمق الأخير تزفر روحه وتخرج، فقلت له: ما عندك؟ قال: خذ هذا. ودفع دراهم كانت في يده، قال: إنني أختا عمرها 6 سنوات، والله يا أبا قدامة لا تأكل طعاما ولا تشرب شرابا إلا إن كنت بجوارها، وهي تحبني أشد ما تحب أختا أخاها. بشرها يا أبا قدامة أني راحل إلى الجنة وسألاقيها عند الله، وبشر أمي أن ربي قد تقبل هديتها. قلت: ومن أمك؟ قال: يا أبا قدامة، أو ما تعرف أمي؟ أمي صاحبة الضفائر التي حلقت شعر رأسها وجعلته ضفائر في سبيل الله. قالت لي: يا ولدي، أو ما يكون في صدرك قلب يشتاق إلى الجنة كما اشتاق قلبي؟ قلت: بلى يا أمي. قالت: فاخرج، فإني نذرتك لله، وإني أرجو من ربي أن يتقبلك مني هدية عنده. بشر أمي. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال: فلما رجعنا خرج الناس يتلقوننا بالبشر والسرور، فرأيت أمه في من خرج دنت مني وأقبلت، قالت: يا أبا قدامة، جئت تعزيني أم تبشرني؟ قلت: رحمك الله، ما العزاء وما البشارة؟ قالت: إن كنت جئت تخبرني أن ولدي في آخر العسكر معكم، أن ولدي في آخر الجيش معكم، معه سلاحه، معه غنائمه، قد جمعت الكراع والذهب والفضة، فهذا والله العزاء. وإن كنت جئت تخبرني أن ولدي قد مات وضرج دمه التراب والثرى وقد صعدت روحه إلى الله، فهذه البشارة. فقلت: أبشري، فقد تقبل الله ولدك شهيدا، وهو حي مع الأحياء يرزق في الجنة. فقالت: الله أكبر، ثم نزلت على الأرض ساجدة وقالت: الحمد لله الذي تقبل مني نسكي ولم يخيب ظني. أفي الناس من يشتاق إلى الله جل وعلا كما يشتاق هؤلاء الناس؟ أفي الناس من يخرج الدنيا من قلبه كما أخرج هؤلاء الناس الدنيا من قلوبهم؟ والله جل وعلا يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. علامة إيمانك أن يحب قلبك الله، علامة يقين قلبك أن لا يسكن إلا عند الله، علامة سعادة فؤادك أن لا يطمئن إلا بباب الله،
ببابك لن أغادره، ولن أسعى إلى غيرك، سأنسج بالرضا ثوبي وأشرف أنني عبدك، وأصرخ في جبين الصبح حين يقال من ربك؟ إلهي فالق الأكوان سعدي أنني عبدك. يا من تشتاق إلى الدنيا، هل فكرت كيف اشتاق النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه؟ يا من تشتاق إلى زوجتك، يا من تشتاق إلى أولادك، يا من تشتاق إلى بناتك، يا من تشتاق إلى تجارتك، هل فكرت أن قلبك لا يسعد ولا يقر ولا يرتاح إلا عندما تعطيه ما عند الله جل وعلا من الهدى والنور، إلا عندما تسقيه من معين وروحانيات ذلك الوحي والهدى والنور؟ اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم المشتاقين إلى الله على الإطلاق. تدخل عليه أمنا عائشة: يا رسول الله، رفقا بنفسك تفطرت قدمك، تشققت القدم والكعب، فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول: يا عائشة، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ يا مسلم، ألا تحب أن تكون عبدا شكورا؟ ألا تشتاق أن تكون جوارحك كلها تشكر الله جل وعلا؟ كم من النعم عندك وغيرك محروم. زر المستشفيات، انظر إلى الأسرة البيضاء، تأمل المشلولين، تأمل المكفوفين، تأمل العاجزين عن الحركة، والله جل وعلا يعطيك ذلك كله، ومع ذلك يشتاق قلبك إلى الدنيا ويعرض عنه سبحانه وتعالى. دخلنا في يوم من الأيام على شاب مشلول شلل رباعي على السرير الأبيض: ماذا عندك أيها الشاب؟ الحمد لله أنا في نعمة، الحمد لله أنا في عافية، كيف حصل لك ما حصل؟ كنا نشجع بعد فوز الفريق، انقلبت السيارة، أصبت بضربة في العمود الفقري أدت إلى شلل رباعي كامل. والله والله لا أتمنى من الدنيا إلا أن ترجع لي حركة يدي حتى أقلب ورقات المصحف بأصابعي، والله لا أتمنى من الدنيا إلا أن ترجع لي قدمي حتى أمشي إلى المساجد، والله لا أتمنى من الدنيا إلا أن ترجع لي عافيتي حتى أحج وأعتمر. يا فرحتكم يا أهل العافية، يا بختكم يا أهل الصحة، يا سعادتكم وأنتم تزورون المساجد وتفتحون المصاحف وتحجون وتعتمرون، لم تبق دمعة في الشؤون إلا نزلت، ولا عبرة بين الجفون إلا هبطت. ونحن نرى أن الله جل وعلا أعطانا من النعم وأعطانا من الخير ما لم يعطه أحد غيرنا. يا عباد الله، لقد بين الله جل وعلا في كتابه عاقبة أناس كان عندهم من الخير الشيء الكثير، لكن لجحودهم بتلك النعم، لركونهم إلى الدنيا، سلبوا من تلك النعم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا أي ابتعدوا ولم يلتفتوا إلى شكر النعمة، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. قوم سبأ كانوا قد بنوا سد مأرب، وسد مأرب من عجائب الدنيا العظيمة، كان سدا بين الجبال يحجز المياه أن تنزل إلى تلك المزارع والأراضي إلا عن طريق قنوات كانوا قد بنوها وأعدوها. ثم أرسل الله جل وعلا في الليل تلك الجرذان والفئران على أصل السد من الأسفل، فجعلت تأكل أصل ذلك السد حتى تهلهل السد فجرفته المياه، فما استيقظوا في الصباح إلا وقد أغرقت مزارعهم وهدمت بيوتهم وانتهت ثمارهم، وأصبحوا يبقون كأنهم عروش خاوية لا شيء عندهم. ثم قال الله جل وعلا: وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. أقول لكثير من الناس إن واقع شبابنا اليوم والبلد على حافة الانهيار واقع كفر وجحود بالنعمة، النعمة التي كثير من الناس لم يدركها حتى الآن، النعمة التي نراها سلبت من إخواننا في سوريا، وسلبت من إخواننا في ليبيا، وسلبت من إخواننا في اليمن، دماء وأشلاء وهتك للأعراض وسجن واعتقال وتهديم للمنازل وقتل بالقنابل وقتل وحرق بتلك الكيماويات، ونحن في نعم عظيمة، والكثير من الناس قلبه لا يزال يشتاق إلى الدنيا، والكثير من الناس قلبه إلى الآن لا يزال على المقاهي يتابع المباريات أو ينظر إلى الأفلام في ساعات متأخرة من الليل. يا مسلم، أين شوق قلبك إلى الله وبلدك تستغيث؟ يا مسلم، أين شوق قلبك إلى الله وبلدك تنتحب؟ يا مسلم، أين سعيك وطموحك في الجنة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أصحاب القلوب الحية هم الذين يسعون إلى تلك الدار، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. بالله عليك، أما تخجل أن ينظر الله إلى قلبك الآن فيرى في قلبك محبوبة، ويرى في قلبك أغنية، ويرى في قلبك صورة، ويرى في قلبك شهوة، ويرى في قلبك شبهة، ويرى في قلبك ركون إلى الدعاء؟ كيف يكون حالك؟ والله جل وعلا ينظر إلى قلوب كثير من الناس غيرك، وقد اشتاقت تلك القلوب إلى لقائه، وقد أحبت تلك القلوب أن تقف على بابه، وقد أنست تلك القلوب وفرحت عند ذكر اسمه سبحانه وتعالى. والذين آمنوا أشد حبا لله، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هل أنت من هؤلاء الذين يدركون ذلك المعنى؟ فإذا ذكر اسم الله وجل قلبه وتحرك فؤاده واضطربت جوارحه ومشاعره، فأي أحد أعظم من الله؟ وأي أحد ألطف من الله؟ وأي أحد أرحم بنا من الله؟ أفما نخجل ونستحي أن ينظر إلينا ربنا فيرى أن قلوبنا معرضة عنه؟ كنت في يوم في محاضرة، عدت إلى الأسكندرية الساعة 3 ليلا، أوصلت بعض الشباب على كورنيش الأسكندرية حيث يسكنون، وأنا عائد على الكورنيش وإذا بحادث يحصل أمام عيني. سيارة تقودها امرأة لوحدها معها أخوها الأصغر، انقلبت السيارة، تدحرجت عدة مرات، أصبحت تدور على سقفها، ثم استقرت على جانب الشارع الأيمن عند الجزيرة التي في المنتصف بين الشارعين. أصبحت مقدمة السيارة للأعلى ومؤخرتها إلى الأسفل. أخرجنا المرأة، كسور، دماء، الجوارح، الصراخ مرتفع، الناس بدأوا يتجمهرون، أخوها كذلك، الدماء تصب من وجهه. وفجأة أمام عيني إذ بي هذا الزجاج الخلف ينفتح دون أن ينكسر، دون أن يصاب بشرخ واحد، ينفتح الزجاج ليكون مثل شيء ينزلق عليه الإنسان حتى يكون الزجاج موصلا بين شنطة السيارة وبين الرصيف. وأمام عيني أنظر وإذا طفل رضيع في الشهر الرابع من عمره يتدحرج على الزجاج شيئا يسيرا وينزل على الرصيف دون خدش ودون جرح ودون ألم. لم أتمالك دمع عيني وأنا أقول سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. أمه دماؤها تنزف وأعضاؤها مكسرة، وهذا الطفل الرضيع ينزله الله في حمايته ومعونته ولطفه. فتذكرت قوله جل وعلا: الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، ولطفه إنما يكون لمن حقق العبودية. فهل حقق أبناء مصر معنى العبودية حتى يلطف بنا ربنا، حتى ينتقي لنا من يسوسنا ويقودنا، حتى لا يولي علينا من الظلمة مثل ما تولى في السابق؟ هذا لا يكون إلا إذا اشتاقت قلوب أبناء مصر إلى الله، فأدركت معاني أسمائه وصفاته. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري: سبحان من وسع سمعه الأصوات، نزل قول الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، والله إنها في الغرفة بجواري، ما بيني وبينها إلا ستر، والله إنها تكلم رسول الله، وإنه لا يخفى علي بعض حديثها. فسبحان من وسع سمعه الأصوات، يا من يسمع، يا من يدري أن ربه يسمع، يا من يدري أن ربه يرى، يا من يدرك أن ربه كريم حليم رحيم. ماذا قدمت من شوق في قلبك حتى يحبك الله؟ ماذا قدمت من شوق في فؤادك حتى يقربك الله جل وعلا إليه؟ أنس بن النضر في يوم أحد يسمع الصحابة يقولون قتل محمد قتل محمد، فتزيده تلك الكلمة ضراوة، وتزيده تلك الكلمة همة، وتزيده تلك الجملة عزيمة، ويمر بعمر بن الخطاب قد وهن سيفه وقد تألمت يمينه، وهو يعلم أن عمر أحد الأبطال. يا عمر يا عمر ماذا أصابك؟ يا أنس، أو ما سمعت ما قال الناس؟ إن محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل. ويحك يا عمر، ما تصنع بالحياة بعده؟ عاوز تعيش ليه؟ لماذا تريد أن تعيش؟ ما تصنع بالحياة بعده؟ مت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التفت أنس إلى السماء وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين، وأعتذر إليك عما صنع هؤلاء يعني المسلمين. اللهم إني أسألك الجنة، الجنة ورب النضر، إني لأجد ريحها من وراء أحد. قاتل حتى قتل، لكنه لما قتل كان صاحب قلب مشتاق، لكنه لما مات كان صاحب قلب محب، لكنه لما رحل ضرب أروع الأمثلة. كم قتل من الصحابة، فهل يا ترى كان في قلوبهم من الشوق كما كان في قلب أنس؟ ما عرفته إلا أخته ببنانه، ما عرفته إلا أخته بأصبعه، كان في أصبعه شامة أو علامة، فلما نظروا وتأملوا الوجه مدرج بالدماء والرماح والسهام والسيوف قد نالت من الجسد، فجعلوا يقلبون الأصابع، فعرفته أخته ببنانه. أفي الناس من يشتاق إلى لقاء الله جل وعلا كما اشتاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفي الناس من يخبر الناس بحبه لله جل وعلا كما أخبر الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بحبه لربه وخالقه؟ يا عباد الله، لن تسكن قلوبنا ولن تطمئن أفئدتنا إلا إذا علمناها معنى الشوق الحقيقي إلى الله جل وعلا. قال ابن القيم كنت أدخل على شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مسجون في سجنه بالأسكندرية في مصر، فجعل شيخ الإسلام يبكي ويقرأ القرآن، وجعل بعض أوقاته يبتسم، وكأننا والله نحن الذين في داخل السجن وهو الذي في خارجه، وكان يقول ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، إن قتلي شهادة ونفي سياحة وإخراجي من بلدي سياحة، إنها وإن سجني خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. وكان يذكر الله من بعد طلوع الشمس، وكان يذكر الله من بعد الفجر حتى طلوع الشمس، ويقول هذه غدوتي، إن لم أتغدها خارت قواي. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. كان من شوق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله جل وعلا شوقهم إلى مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. في الحديث الصحيح الذي يرويه أهل السنن وغيرهم أن ربيعة بن كعب الأسلمي قابل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان خادما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي سلني يا ربيعة ما بدا لك، اطلب ما تريد. فقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، فقال إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. وغير ما واحد من الصحابة يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اطلب ما تشتهي وما تريد، فيقول أسألك مرافقتك يا رسول الله في الجنة. روى أنس أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم معرضا وملبحا يقول: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم لم يعمل الأعمال التي تجعله يلحق بهؤلاء القوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء مع من أحب. فمضى الرجل وعيناه تذرف الدمع، فأنا والله أحب رسول الله وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وأرجو من الله أن يحشرني معهم في الجنة. وفي الصحيح أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ثوبان، فلما رآه ثوبان بكى ودمع، فقال النبي: ما يبكيك يا ثوبان؟ قال: أوحشتني يا رسول الله، أوحشتني يا رسول الله. وجاء إليه أعرابي يقول: يا رسول الله، إني والله لا تقر عيني حتى أنظر إليك، فإذا جئت إليك كحلت عيني بالنظر إليك، فإذا عدت إلى بيتي وذكرتك وعلمت أني إن كنت معك في الجنة سأكون في منزلة أقل من التي تكون فيها، فماذا أصنع؟ أبكي. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزل عليه الوحي بقول الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. علم قلبك كيف يشتاق إلى الله، علم فؤادك كيف يحب رسول الله، علم قلبك كيف يشتاق مكانه ومقعده في الجنة كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتسابقون إليها. يحدثني أحد الأطباء أخصائي التنفس وأمراض القلب بالمستشفى، مستشفى فهد الدولي في مدينة الرياض، يقول: كان عندي نوبة في العناية المركزة الساعة 6 فجرا، ركبت السيارة منطلقا، دخلت المستشفى ودخلت إلى العناية المركزة، كان عندنا 6 حالات أو 7 من ضمنهم حالة تسمى حالة وفاة كلينيكية، البدن كله ميت، القلب فقط ينبض. كان رجلا يسمى العم صالح في 70 من عمره، كان يعمل مؤذنا في احد الجوامع، وبينما انا اتابع الاجهزة اذ بأسمع الممرضة عبر جهاز الانتركم تستغيث: يا دكتور الحقني، تعال بسرعة عند بوابة العناية. ماذا عندك؟ تقول: شاب يريد ان يقتحم العناية. خرجت بسرعة واذا شاب صغير السن في سنة اولى كلية يبكي: لو سمحت يا دكتور، لو سمحت، عندي امتحان اليوم، اريد ان ادخل اقرأ على والدي بعض ايات القرآن الكريم. يا ابني لا يصلح، الآن الساعة مبكرة وليس وقت الزيارة، أرجوك يا دكتور، أنا رجل بار بوالدي، والله كلما تأتي زيارة أدخل وأقرأ القرآن على أبي. من أبوك؟ أبي العم صالح. يا ابني أبوك ميت من 4 شهور لا يتحرك. يا أبي، يا دكتور، أنا أريد من باب البر أن أقرأ على والدي بعض آيات القرآن الكريم. يقول: فرق قلبي لحاله، أدخلته، جلس على طرف السرير بجوار والده، وضع يد والده بين يديه وقال: كيف حالك يا أبي؟ اشتقنا إليك يا أبي. الحمد لله أختي الكبيرة أنجبت، والحمد لله أنا وفقت في امتحاناتي في الترم الماضي، وأنا الآن في أول امتحان. يا أبي أنا أشتاق إليك. ثم بدأ يتكلم وأنا أتعجب، أقول: مجنون يكلم والده الميت من 4 شهور؟ يقول: وأنا لا أتصور أن في حالات الطب من يمكن يعي أو يدرك، فإن العقل مغيب بجميع أجهزته عن الإدراك. وفجأة إذ بالابن يقول: يا أبي متى ترجع إلينا؟ متى ترجع إلى المسجد؟ المسجد يشتاق لك، الأذان ينتظرك يا أبي، العم فلان أصبح يؤذن بعدك ويخطئ في الأذان، المحراب والمصلى ينتظرك. وبدأ يتحدث عن المسجد والأذان وهو يبكي، وإذ بنبضات القلب تزداد وجهاز التنفس يرتفع ومعدل الرصم وصفير القلب يرتفع، وأنا أنظر إلى الأجهزة وأنظر إلى هذا الرجل الميت على السرير أبكي. خير يا دكتور، أنت بتبكي لماذا؟ لماذا تبكي يا دكتور؟ قال: يا ابني خير، أنا لما تكلمت أنت عن المسجد وعن الأذان والصلاة تحرك قلب والدك، فتذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل قلبه معلق بالمساجد. أبشر يا ابني، أبوك من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. آه من قلوب كثير من الشباب التي لا تشتاق إلى المساجد أبدا ولا تحن إلى الصف الأول أبدا. قال بردن مولى سعيد بن المسيب رحمه الله: والله ما لما رأى سعيد بن المسيب قفى أحد غير الإمام منذ 40 سنة، ما رأى سعيد بن المسيب قفى أحد غير الإمام منذ 40 سنة وهو يبادر إلى الصف الأول. هؤلاء قلوب المشتاقين، هؤلاء قلوب المحبين الذين يدركون أن الغاية عندهم أن يرضى ربهم، أن الغاية عندهم أن تسمو أفئدتهم إلى الجنة، أن يصلوا إلى تلك الدار العظيمة. قال أبو الوليد في كتابه: إنا لما غزونا أرض الطوانة كان معنا جماعة من أهل مصر وأهل العراق، وكان معنا شاب من أهل الإسكندرية يقال له سعيد ذو حظ من العبادة، يقوم الليل ويصوم النهار. وكانت تلك الغزوة التي معنا فيها الوليد بن عبد الملك ومروان بن عبد الملك، وكنا جماعة من أهل الجزيرة وأهل مصر في موضع واحد في مكان واحد نصلح الرحال ونعد الطعام ونحرس الجيش. فأدركتني أنا وسعيد نوبة الحراسة في يوم من الأيام، فقام سعيد يصلي ويبكي من الليل ما شاء الله أن يقوم، ثم قال لي: يا أخي إني أجد في نفسي جهدا أو تعبا، فأذن لي أن أبيت في الخيمة واحرس أنت في أول الليل. فقلت: نعم افعل ما تريد. فقمت أحرس هذا المكان وأنا أعلم أنه لا يوجد في خيمتي وخيمته أحد سواه. فدخل إلى الخيمة واضطجع، ثم بعد لحظات إذ بي أسمع صوت كلام وهمس من الخيمة، فتعجبت وكيف يوجد في الخيمة أحد سواه. فاقتربت وأدخلت رأسي وإذا هو مضطجع ونائم يحرك يده ويقول: دعيني أقبلك. فالليلة الليلة الليلة الليلة. ثم وثب من نومه فزعا مرتعدا وجعل يضع يده على صدره ويقول: آه أين أنا؟ فاحتضنته مدة إلى صدري وقلت: أبشر يا سعيد لعلك رأيت خيرا. قال: خيرا يا أبا الوليد، إني لا أحدث أحدا بذلك. قلت: أرجوك حدثني لعل الله أن ينفعني بما رأيت. قال: إني رأيت يا أبا الوليد أن القيامة قد قامت وقد خرج الناس من قبورهم، فإذا برجلين قد جاءان عن اليمين والشمال، فقالا لي: أنت سعيد بن فلان؟ قلت: نعم. قال: انطلق معنا حتى نريك ما أعد الله لك. فركبنا مراكب ليست كمراكب أهل الدنيا، خيول حمراء حلقت بنا في السماء، حتى وصلنا إلى قصر عظيم، ما رأيت قصرا أجمل ولا أبهى ولا أحلى منه. فلما وردنا به الباب انفتح لنا الباب من غير أن نستفتح، وإذا بغلمان وجوار صغيرات يقولن: مرحبين، هذا ولي الله، أهلا بولي الله، مرحبا بولي الله. يغنين يا أبا الوليد بصوت ما سمعت أجمل منه في حياتي. ثم قال لي: انطلق معنا. فانطلقت ومشينا في طرقة طويلة حتى وصلنا إلى أريكة فاخرة عظيمة عليها جارية، والله يا أبا الوليد لو اجتمع حسن نساء الدنيا ما وصل إلى معشار عشر حسنها وبهائها. فقلت لهم: من هذه؟ قال لي: هذه زوجتك ولك زوجة أخرى في قصرك الآخر. ثم تركاني ومضيا. فقلت لتلك المرأة: من أنت؟ قالت: أنا زوجتك الخالدة. قلت: أين أنا؟ قالت: أنت في جنة المأوى. قلت: إذا دعيني أقبلك أو أمسك يدك. فالليلة الليلة. قالت: لا يا سعيد، إنه ما زال لك في الدنيا بقية، وإن إفطارك عندنا في الجنة بعد 3 ليال. فوثبت إليها لأمسك بها. فذلك عندما استيقظت من نومي، فقلت: أحدث لله شكرا يا سعيد، فقد كشف لك عن ثواب عملك، ولعل الله يقر عينك بالشهادة في سبيله. قال: ثم أصبح يقوم بقية الليل، ثم قام في الصباح صائما، ثم انطلق إلى الجهاد وهو صائم، فجعل يلقي نفسه تحت سهام العدو ورماحهم، وكل ذلك ينبو عنه ولا يصيبه، وكل ذلك ينبو عنه ولا يصيبه. فجاءني جماعة من أقرانه من أهل الأسكندرية يقولون لي: يا أبا الوليد، والله لقد صنع سعيد شيئا ما رأينا أحدا صنع مثله قط، ولقد ألقى بنفسه تحت السهام والرماح فما أصابه شيء. فقلت في نفسي: آه لو تعلمون ما أعلم لتنافستم في مثل صنيعه، ولصنعتم كما صنع، ولاجتهدتم كما اجتهد. ثم قام الليل كله يصلي، ثم أصبح في يومه الثاني صائما، ثم قام الليل كله يصلي، ثم أصبح في يومه الثالث صائما، فجئت له في أول النهار قلت له أو أطعمك شيئا تقيم به أود جسمك؟ قال لا يا أبا الوليد لا تمنعني من الوصول إليها. ثم جعل يلقي نفسه بين السيوف والسهام ويفل الكتائب ويقتل الأعداء، حتى إذا ما دنت الشمس للغروب واقترب وقت المغرب، إذ برجل رومي من فوق حائط الحصن قد تعمده بسهم، فدخل السهم في حنجرته وخرج من قفاه، فجئت فنزعت السهم من رقبته وجعلت أطفئ الجرح وأضمده بيدي، ثم التفت إليه وقلت أو أسقيك شيئا يا سعيد؟ فعض شفته السفلى وابتسم وقال دعني يا أبا الوليد، فإن إفطاري عندها هناك في الجنة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فصحت بالناس أيها الناس هلموا إلي، فاجتمع جماعة من العسكر فجعلت أقص عليهم قصته والرؤيا التي رآها، فجعلوا يكبرون، فتسامع بقية الجند تكبيرهم وتسامعت الأطراف تكبيرهم، فأصبح الجيش كله يكبر. فما غربت شمس ذلك اليوم حتى فتح الله علينا ذلك الحصن، عشقت وعشقي يفوق الجنون. فلا تعجبوا من دموع العيون ولا تسألوني لماذا هويت وأين الحبيبة من ستكون، وهل أنت حقا تعيش لها وتسعى إلى وصلها كل حين، وهل بادلتك شعور الغرام أو الشوق أو نسمات الحنين، أم أنك لاقيت كل العناء جنيت الهموم بذلت الثمين، تحب سواك وتمضي لهم وأنت قريب وهم راحلون. عجيبا سأخبركم إخوتي، فمن أجلها كل شيء يهون، سأبذل دمعي وروحي لها، ففي قربها قد عشقت المنون. ففيها جمال يفوق الخيال نحيلة خصر وكحل الجفون، وفي صدرها واحة للحنان بها النهر يجري يروي الغصون. إله البرايا رعى خلقها فسعيا لها يقتل المعجبون، ففي جوفها كل أنس وظل وفردوس خير وحور العيون. فهل قد عرفتم بماذا أهيم ومن قد عشقت ومما الجنون؟ سألقى الهناء بجنات خلد وأترك دنيا الشقى والمجون، وأحيا بصحبة خير الأنام وتلتذ عيني برب المتين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل شوق قلوبنا إليك لا لأحد سواك. اللهم اجعل شوق قلوبنا إليك لا لأحد سواك. اللهم انزع من أفئدتنا الدنيا والشهوات وأبدل مكانها حبك وحب نبيك والشوق إلى لقائك والشوق إلى الجنة والشوق إلى النظر إلى وجهك، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح فساد قلوبنا، حبب إلينا الإيمان وزينه في أفئدتنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين. اللهم إنك تعلم أننا نحب نبيك صلى الله عليه وسلم وأننا نشتاق إلى صحبته كما اشتاق ربيعة الأسلم وكما اشتاق أنس بن النضر وكما اشتاق الأعراب والصحابة، فنسألك يا رب ألا تحرمنا صحبته، يا رب لا تحرمنا صحبته، يا رب اجعلنا في زمرته واحشرنا في جماعته واجعلنا من أهل شفاعته، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، اهدنا ويسر الهدى إلينا، اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا لك منيبين مخبتين أوابين. اللهم ولي علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم عليك ببشار الأسد، اللهم عليك ببشار الأسد، اللهم إنه قتل إخواننا سفك دماءهم وهتك أعراضهم وأراق دماءهم وهتك نساءهم. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن ترينا فيه عجائب قدرتك، أرنا فيه يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. اللهم أنجي المستضعفين في ليبيا، اللهم أنجي المستضعفين في اليمن، اللهم أنجي المستضعفين في الصومال، اللهم كن للمسلمين في كل مكان، وحد صفوفهم، اجمع كلمتهم، ارفع رايتهم، انصر قادتهم، داوي جرحاهم، اشف مرضاهم، تقبل شهداءهم، كلهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، انك على كل شيء قدير. اللهم حرر المسجد الاقصى من براثن اليهود، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم اقر اعيننا بعودته الى حياض المسلمين غانما سالما يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.